التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن زمن الاستئثار والأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة قد ولى. حركة الجهاد الإسلامي تعلن أن صواريخ سرايا القدس تغطي كل مساحة فلسطين. الاحتلال يحذر من تعظم قدرات حزب الله ويعتبر إيران التهديد الحقيقي للكيان. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الذي يزور إندونيسيا أن زمن الاستئثار والأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة قد ولى، مؤكدا أن سبب المعارضة التي تتلقاها إيران اليوم هو رفضها للخضوع لنظام الهيمنة. وشدد رئيسي في خطاب ألقاه في جمعة لمواطنين الإندونيسيين في جاكرتا على ضرورة بناء علاقة ودية بين الدول الإسلامية، قائلا إن الذين يبثون الخلافات في المجتمع الإسلامي باسم الإسلام والدين ويسفكون الدماء لا يمتون بصلة إلى الإسلام الحقيقي. كما أعرب رئيسي خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الإندونيسي عن تقديره لمواقف جاكرتا الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم وأفغانستان. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى إندونيسيا نتابع التقرير التالي.
ضمن مراسم رسمية ضخمة في قصر ميريديكا، استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يحل ضيفا على جاكرتا في زيارة تستغرق يومين. زيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من الرئيس ويدودو، زيارة تهدف منها طهران إلى تعزيز العلاقات الثنائية في عقدها السابع والتي توسعت بعد الثورة الإسلامية، علاقات وصفتها طهران بالجيدة على مستوى السياسة والاقتصاد، وتعاون وثيق على المستوى الدولي والإقليمي. تحاول طهران إعادة صياغتها وتقويتها لتسمح للدولتين الشقيقتين لعب دورهما الهام في المنطقة.
مرت 70 عاما على العلاقات بين البلدين، تطورت وتوسعت بعد الثورة الإسلامية، ونسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بهدف الوصول إلى مستوى من التبادل التجاري بما يعادل 20 مليار دولار بالعملتين الوطنيتين الروبيا والريال. التعاون مع الدول المجاورة والمسلمة هي من أولوياتنا.
توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين كانت أولى خطوات توسيع العلاقات لا سيما الاقتصادية، إضافة إلى 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات العلمية والتقنية والثقافية وتعاون في مجال النفط والغاز، إضافة إلى رفع تأشيرات الدخول. الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعرب عن أمله في أن تعمل الاتفاقية على زيادة حجم التجارة بين البلدين في محاولة لجعل إيران بوابة جاكرتا للمنطقة المحيطة مثل آسيا الوسطى تركيا التي لا تملك أي اتفاق تجاري معها حتى الآن. اتفاقية ستفتح أمام أندونيسيا آلية الوصول إلى المنتجات الإيرانية مثل الأغذية المصنعة والأدوية والمنسوجات وزيت النخيل والقهوة والشاي، بينما ستخفض أندونيسيا الرسوم الجمركية على النفط والمنتجات الكيماوية والمعادن وبعض منتجات الألبان الإيرانية.
التقى وزير الصحة الإيراني بهرام عين الله نظيره السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل على هامش الاجتماع 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف. وأكد وزير الصحة الإيراني خلال اللقاء أهمية تعزيز الدبلوماسية الصحية في المنطقة بمشاركة البلدين وتعزيز الصحة في التجمعات الدينية الكبيرة وخاصة في موسم الحج. من جانبه أعرب وزير الصحة السعودي عن استعداده لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني في مجال التعاون الصحي وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذها. يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الإيرانية تعيين علي رضا عنايتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية. بحث وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني مع وزير النقل العراقي مستجدات مشروع الربط السكك بين شلمشة الإيرانية والبصرة العراقية. وفي اتصال هاتفي تبادل مهرداد بذرباش مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي أيضا وجهات النظر حول الزيارة الأربعينية ومشاركة الرعايا الإيرانيين في هذه المناسبة، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع لوزراء النقل باستضافة العاصمة العراقية بغداد. إلى ذلك أعلن وزير الطرق الإيراني عن تكليف هيئة طرق السكك الحديدية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية لمتابعة مشروعه إنشاء سكة الحديد بين شلمشة والبصرة وإعداد تقرير بشأن الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن صواريخ سرايا القدس تغطي كل مساحة فلسطين وهي من صناعات المختصين بالعمل الميداني وإبداعهم. وقال النخالة إن استشهاد قادة سرايا القدس لم يحدث إرباكا في البنية العسكرية للحركة، مشيرا إلى تسلم نوابهم المسؤولية فورا بعيد ارتقائهم شهداء. وشدد النخالة على أن حركة الجهاد الإسلامي في المعركة الأخيرة كانت في وضع أفضل مما كانت عليه في أي معركة سابقة، متوعدا بقصف قلب الكيان الصهيوني ومدنه إن تجرأ رئيس حكومته بنيامين نتنياهو على استهداف قادة الجهاد الإسلامي في ساحات أخرى. قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن معركة في الساحة الشمالية ستكون صعبة على الجبهة الداخلية. وحذر هاليفي من تعظم قدرات حزب الله لبنان واعتبره تحديا رئيسيا أمام كيانه. بدوره قال عضو الكنيسة ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكونت إن أكبر تهديدين تواجههما إسرائيل هما إيران النووية ودورها الإقليمي والقضية الفلسطينية على حد قوله، فيما اعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا إيران التهديد الحقيقي للكيان الإسرائيلي. هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بتراجع قيمة الشيكل في أعقاب تحذيرات رئيس الأركان من التقدم في برنامج إيران النووي وتعاظم قدرات حزب الله. تشهد مدينتا إدلب وحلب شمالية سوريا تظاهرة واسعة ضد ما تسمى هيئة تحرير الشام الإرهابية تنديدا بالفساد والانتهاكات التي ترتكبها هذه الجماعة بحق الأهالي والمدنيين.
حالة الغليان الشعبي التي انفجرت مؤخرا في أرياف حلب وإدلب شمال سوريا الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية، مظاهرات واسعة النطاق خرجت ضد المسلحين عاكسة حالة الغضب الشديد الذي يشعر به السكان المحليون تجاه الهيئة، كاشفة فسادهم واعتقالاتهم العشوائية بحق المدنيين وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
ما يحدث في الشمال السوري وبالتحديد في مناطق سيطرة فصيل القاعدة لأبو محمد الجولاني والمصنف على قائمة الإرهاب هيئة تحرير الشام، اعتقالات للنساء، اعتقالات للمدنيين، هو نتيجة الرفض الشعبي لسياسات الجولاني في تلك المنطقة، وهو دليل ومؤشر قاطع لنهاية هذه التنظيمات الإرهابية ورفض الشعبي في مناطق كأدلب وبقية مناطق الشمال السوري والتي هي تخضع لهذا التنظيم.
خرج المئات من المتظاهرين ليلا في بلدة أطما وكفر تخريم وكلاكي في ريف إدلب، حيث رفعوا شعارات تنديد بالفساد والانتهاكات التي يرتكبها تنظيم هيئة تحرير الشام في ظل مطالب المدنيين بالإفراج عن المعتقلين والتوقف عن الاعتقالات بشكل عشوائي.
التجاوزات الأخيرة التي قام بها الجولاني وهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا وتحديدا في عفرين وإدلب والانتهاكات اللا إنسانية من طبعا زج المواطنين في جبهات مع فصائل أخرى. أيضا الاعتقالات التعسفية أدى إلى خروج الأهالي في مظاهرات ضد هيئة تحرير الشام الإرهابية.
تأتي هذه المظاهرات في ظل تصاعد الصراع بين مسلحي هيئة تحرير الشام وفصائل ما يسمى الجيش الوطني، والتي تسعى للسيطرة على مناطق نفوذ جديدة في المنطقة.
لم ينتهي الأمر بالاعتقالات والاعتداءات من قبل مسلحي هيئة تحرير الشام على المدنيين، بل طالت تهديداتها بترحيل السكان الأصليين منها واعتقال الأطفال والنساء.
كشف مصدر أمني عراقي عن تحركات أمريكية سرية لإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة الحذر بمحافظة نينوى، وقال المصدر إن هذه التحركات تأتي بعد ساعات من معلومات تفيد بنية القوات الأمريكية أيضا إنشاء قاعدة ثانية في الأنبار بعد عين الأسد الجوية شمال قضاء حديثة، معتبرا هذه الخطوات تندرج ضمن خطط واشنطن الرامية لبقاء قوتها إلى أمد بعيد في تلك المناطق. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللاجئين السودانيين يتدفقون إلى تشاد بوتيرة سريعة جدا، محذرة من كارثة إنسانية محتملة على الحدود بين البلدين بسبب بدء موسم الأمطار. من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 250 ألف شخص فروا من السودان بسبب الصراع، وإنه تم الاستيلاء على المستشفيات واستهدافها، كما تضاعفت أسعار السلع 4 مرات ونهبت مستودعات المساعدات على نطاق واسع. إلى ذلك أفاد سكان بالخرطوم بأنه سمع دوي نيران مدفعية وتحليق طائرة حربية في مناطق بالعاصمة، بما أثار المخاوف من اندلاع قتال عنيف وخرق وقف إطلاق النار. حول مستجدات الأوضاع في السودان إليكم التقرير التالي.
هدوء حذر يسيطر على معظم أحياء الخرطوم ومناطق العاصمة بعد ليلة شهدت شبكات بين الجيش والدعم السريع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه الأول، وهي المحاولة السابعة حتى الآن لوقف الشبكات بعدما كانت كل هدنات وقف إطلاق النار السابقة قد انتهكت. شهود عيان أكدوا حالة الهدوء في العاصمة، لم تخرقها إلا أصوات تحليق الطائرات الحربية، لكن من دون شبكات مسلحة، وهو ما يأمل أهالي الخرطوم فأن يستمر لوضع حد للتدهور الأمني والاجتماعي العالي، غير أن مخاوفهم مستمرة من تجدد القتال، لا سيما مع التسجيل الصوتي لقائد قوات الدعم السريع وتأكيده عدم التراجع عن القتال إلا بإنهاء ما وصفه بالانقلاب.
لن نتراجع إلا بإنهاء هذا الانقلاب ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب السوداني والعودة إلى المسار الديمقراطي.
ميدانيا تسيطر قوات الدعم السريع على مناطق في العاصمة، بينما يسيطر الجيش على الأجواء. وتتحدث مصادر متابعة عن سعي الدعم السريع للدخول من الناحية الجنوبية للمدينة، وهو ما أدى إلى اندلاع شبكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة. وتواصلت المحاولات صباح الثلاثاء بهجوم للدعم السريع من الناحية الغربية، ويذهب البعض إلى عدم المراهنة على التزام الجيش باتفاق وقف إطلاق النار المعلن، بحجة أن المجموعة العسكرية المسيطرة مجبرة على الاستمرار بالحرب لأن قوات الدعم السريع سيطرت على مناطق عسكرية وسيادية وحيوية، وهي ترغب بإخلاء تلك المناطق واستعتقاد لدى المعسكرين بإمكانية الحسم العسكري. وعلى خط تنفيذ الاتفاق، نبه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجنرالين المتناحرين في السودان إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإلا فمواجهة عقوبات محتملة. يذكر أن كلا الطرفين أكد احترام هذه الهدنة. إنسانيا أصبح نحو 18.5 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الحرب، وسط موجة واسعة من النزوح في الداخل وباتجاه دول الجوار السوداني.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن زمن الاستئثار والأحادية الأمريكية ونظام الهيمنة قد ولى. حركة الجهاد الإسلامي تعلن أن صواريخ سرايا القدس تغطي كل مساحة فلسطين. الاحتلال يحذر من تعاظم قدرات حزب الله ويعتبر إيران التهديد الحقيقي للكيان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بمنفور الصحة والسعادة. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة 9:18، يليه وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. نبض الحياة يأتيكم في الساعة 9:44، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. أيها الأحبة، تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 10:10 إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 11:38 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:54. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:01. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:06، يليه من المكتبة الإيرانية. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله خلق الخلق وبالعدل حكم، مرتجى العفو ومألوه الأمم، كل شيء شاءه رب الورى، نافذ الأمر به جف القلم. لك الحمد ربي، لك الحمد ربي، من ذا الذي يستحق الحمد، إن طرقت طوارق الخير إلا أنت. والصلاة والسلام على محمد عبد الله وحبيبه وخاتم رسله، والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكللين بالنور والمعرفة والعلم، ومنهم
الألمعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات، وكل المراحب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري المفعم بذكر علي عليه السلام مع قراءة أبيات للشاعر محمد علي الدجيلي. فلنتعرف على البطاقة الأدبية للشاعر ثم القصيدة بإذنه تعالى. أيها الأطائب، ولد الشاعر محمد علي بن محمود المجيد الزبيدي المعروف أدبيا بمحمد علي الدجيلي. ولد في الدجيل عام 1955 وأكمل دراسته في معهد المعلمين في بغداد. هاجر إلى سوريا عام 1983 بعد مضايقة السلطات العراقية البعثية له، ومن هناك توجه إلى إيران وأسرته معروفة على الصعيد الاجتماعي في المنطقة. أما والده فكان يستضيف جملة من الخطباء في شهري رمضان والمحرم الحرام ويكرمهم، واستمر على ذلك حتى اعتقاله من قبل أزلام النظام البعثي البائد عام 1982. رفض الوسط الأدبي بقصائده العديدة وشارك في الاحتفالات والمناسبات. بعد كل هذا التعريف بسيرة شاعرنا الشخصية، ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف. نستمع معا.
في أرض خم تجلى الحق منتصبا، ولاحا في غرة الكرار قرآنا. يوم الغدير أتم الله حجته، فمن تنكب عن شرع الهدى خانا. نادى رسول الهدى هذا أبو حسن، نادى رسول الهدى هذا أبو حسن مولى العباد، فمن والاه والانا. هو الوصي فلا زيغ ولا زلل، ولا سبيل لمن قد رام بهتانا. زوج البتول فمن يرقاه في شرف؟ كلا، فمن يدعي يحتاج برهانا. صنو الرسول له الأفلاك قد خلقت، والمجد طأطأ إذلالا وإذعانا. سيف الإله الذي لولاه ما فقئت للشرك عين، وأنف الكفر قد لانا. يوم الغدير لنا عيد نجدده، ما جددت بهجة الأفراح دنيانا. يوم الغدير به أرواحنا عزفت لحن الولاية في آفاق مغنانا.
أعزائنا الكرام، حادثة الغدير حادثة معجونة بوجود علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي المفصل المهم لتجلي معاني الحق والوقوف معه، فهي الفيصل بين الخير والشر، بين العقيدة الحقة وخذلان أهل الحق. ولهذا أعزائنا الكرام، حقة ويحق للشعراء أن تكون هذه الحادثة لفظا ومعنا سائرة المفعول وسارية المفعول في قصائدهم. ثم يضيف الشاعر الدجلي في أبياته ويقول:
يوم الغدير وقد راقت مشاربه والطيب فاح على الأكوان ريحانا يوم الغدير، أيا لحنا بلا وتر قد رتلته شفاه الشوق ألحانا. يوم الغدير به طابت سرائرنا وأرقص الحب قلبا في حنايانا، تلك الولاية قد زفت لحيدرة، يا ألف مرحى بيوم الله وفانا. فيا سماء اشهدي أنا نبايعه ولا نرى غيره كفوا ليرعانا، فمن سواه رسول الله عاضده ومن سواه هوى للدين قربانا. ومن وليد بوسط البيت ما ثله، ومن أب لبني الزهراء قد كان هو الأمير، هو الأمير، هو الأمير الذي طابت شمائله وطاب محتده عزا وتبيانا.
أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم من عبق مديح علي بن أبي طالب عليه السلام بقلم الشاعر العراقي محمد علي الدجلي ما يحلو ويطيب للنفوس والأسماع، شاكرين الشاعر بما جاد وحضراتكم بما تابعتم. دمتم بخير وود.
فهو الجالس له الله. بعدي مولاه
سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله 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 الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات،
حياكم الله وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر جولة لنا أخرى بين دواوين شعر الثورة الإسلامية من خلال برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية،
الذي سنتواصل فيه معكم في حلقته لهذا الأسبوع مع العالم الشعري لشاعر الثورة الإسلامية المرحوم حسن حسيني، آملين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات المفعمة بعبق الإيمان والثورة، ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأفاضل، تدل نقاط الجذب الصورية والبنيوية للأسلوب النثري في مجموعة شقائق نامه أو كتاب الشقائق وكذلك هندسة كلماتها على تمكن حسيني من اللغة الفارسية، كما أن العوالم الداخلية لكلمات هذه اللغة حية ومتحركة. وتتميز لغة حسيني في هذه المجموعة بأنها مفعمة بالصدق إلى حد كبير، كما أن الشاعر اختار تقنيات الكتابة بمهارة كما نلاحظ ذلك في النص التالي: إمام آب هاو آينها قامت برفراشت وگویی بزبان حالو برغم قیل و قال کلاغان فریاد برآورد.
رفع إمام المياه والمرايا قامته عالية وكأنه أطلق صرخته بلسان الحال وعلى الرغم من القيل والقال.
نعم مستمعينا الأفاضل، قد كان حسيني عارفا بمصادر وجذور الكثير من الكلمات وهو ما يعرف بعلم اللسانيات، ولذلك فإنه حينما يرصف الكلمات المتشابهة والعديمة الترابط في الظاهر إلى جانب بعضها البعض فإنه لا يفعل ذلك عبثا، فقد كان يدرك أن هنالك ارتباطا معنويا بين الكلمات فضلا عن الترابط الصوري والصوتي والظاهري.
مستمعينا الكرام، الملاحظ في مجموعة شقائق نامه أن جانبها المضموني مؤثر وعميق وجميل كجانبها الصوري والبنيوي، وما يميز هذا الديوان من الناحية المضمونية الاقتباسات المدروسة لحسيني من القرآن الكريم في الكثير من مواضع الديوان، وتدل إشارته إلى قصة إبراهيم ونوح عليهما السلام والكشف عن العلاقة بين هذه القصص القرآنية وبين ملحمة عاشوراء على قدرة حسيني على التأويل والكشف والاستنتاج. ويدل ظاهر مجموعة كتاب الشقائق على طاعة حسيني المطلقة لله تعالى، فهو يبدو مطيعا ومتمثلا وعبدا للحق، وهذه العبودية مشهودة في حواسه الظاهرية وقواه الباطنية، وهذه العبودية هي التي تجعل حديثه ممزوجا بالحب ومحببا للقلوب، لأنه يرى الله في كل شيء كما يخبرنا عن ذلك في قوله:
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم.
خیالی یکتشف فی کل لحظه نقشا من نقوشک، ليت شعري ما عساني أن أقول عما رأيته في هذا الحجاب.
نعم أيها الأحبة، قد وظف حسيني في جميع أرجاء شعره أشعار كل من الشعراء بيد الدهلوي وحافظ الشيرازي والمولوي وغيرهم، ورغم أن الأشعار التي ذكرها حسيني للشعراء الآخرين في مجموعته لم تنظم فيما يتعلق بملحمة الطف، ولكنها اكتسبت هذه الخصوصية إثر مجاورتها لنثر حسيني الجميل والفني. ويرى الناقد يوسف نيا في هذا الخصوص قائلا:
رغم أن الأشعار التي أوردها حسيني من الشعراء المعروفين وغير المعروفين في ديوان شقائق نامة لا ترتبط ارتباطا مباشرا بموقعة كربلاء، ولكنها تكتسب معنى آخر في ظل تأويل الشاعر ومحاولته لفك رموز ملحمة الطف وأبطالها في مرآة الكشف والشهود.
أيها الأحبة، لازلتم تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الكرام، لقد تجاوز الشاعر حسيني في مجموعة كتاب الشقائق المعاني السطحية والظاهرية لملحمة عاشوراء، وسعى لأن يقترب أكثر من أعماق هذه الملحمة العظيمة. إن التعابير الشعرية الجميلة والعميقة في شقائق نامة لا تدل على حقيقة أننا لا نتعامل مع مجموعة عادية، فلقد اختفت حقائق ملحمة الطف الحماسية فيما وراء الكلمات، حيث ذكر حسيني في هذه المجموعة كل الشقائق التي ضمخت بالدماء في كربلاء، وهو نفسه يقول في هذا المجال: إن تنوع أصحاب الشمس في موقعة كربلاء جعل هذه الواقعة العظيمة مهيئة لأن ينظر إليها من زوايا مختلفة، وكأنها الموشور المتعدد الجوانب.
نعم، لقد نظر حسيني إلى أصحاب الشمس من زاوية الشعر والحب والشعور، وتحدث عن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الأوفياء، فنحن نراه عندما يصل بحديثه إلى اسم العباس عليه السلام يذكر هذا الاسم بحرارة نجد فيها أنفاس الحب إلى درجة بحيث يدفع المتلقين الذين يجهلون هذا الاسم المعروف إلى التساؤل بدهشة عن شخصية العباس. فقد كتب حسيني في وصف اللحظة التي كان فيها أبو الفضل العباس منطلقا نحو الفرات كي يأتي بالماء لعطش كربلاء قائلا: شگفتی نگر همیشه رود به سمت دریا رفته است، و این بار دریاست که به سمت رودخانه روانه است، دریای دلاوری و عشق.
انظر إلى هذه الأعجوبة، لقد تعودنا أن نرى النهر يجري باتجاه البحر، ولكننا نرى في هذه المرة البحر هو الذي يسيل نحو النهر، إنه بحر البطولة والحب.
أيها الأحبة، هكذا يمكننا القول إن ديوان الشقائق أو شقايق نامه يمثل وصفا عرفانيا بلغة الحب لبطولات رجال الحق ومراجلهم، حيث يزيد المتلقي قربا من حقيقة ملحمة الطف.
مستمعنا الكرام، برجاء أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بعطر الثورة وشذا ملحمة الطف الخالدة من خلال استعراض أشعار شاعر الثورة الإسلامية حسن حسيني، وعلى أمل أن نجدد اللقاء بحضراتكم عند جوانب أخرى من قصائد هذا الشاعر الملتزم. نترككم في رعاية الخالق تعالى، شاكرين لكم حسن إصغائكم وطيبة مرافقتكم لنا.
حتى الملتقى، أطيب المنى وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. سلام عليكم مستمعين الأفاضل، أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النبض.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر محطة أخرى من برنامجكم نبض الحياة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتوصل من الموضوع الذي سبق وأن طرحناه لكم في الحلقة الماضية من البرنامج حول خصوصية البحث عن الحقيقة المتأصلة في الشباب، إلى أن الطريقة الوحيدة لبلوغ العمل هو المعرفة، والتساؤل هو المفتاح إلى هذه المعرفة. فالبعض من الشباب يرغب في الاطلاع على المسائل الدينية وغيرها، ولكن الخجل والحياء قد يمنعانهم من ذلك. وبالطبع فإن الخجل والحياء مطلوبان في موضعهما المناسب، ولكن لا على حساب جهل الإنسان.
فمثل هذا الحياء يعتبر حياء مضرا وغير محمود، وبالتالي فإن على الشباب أن يطرحوا أسئلتهم كلما دعتهم الحاجة إلى المعرفة والعلم، كي يعلموا ويكونوا عاملين بعلمهم ليبلغوا السعادة بذلك. ولقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يدعو الناس إلى السؤال، كما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عرف عنه أنه كان يخاطب الناس من على منبره قائلا: سلوني قبل أن تفقدوني، فإني بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض.
نعم، والإمام علي عليه السلام خبير بروح البحث عن الحقيقة لدى الشاب، ويعلم أنه لا يرغب بتقليد ما فعله الآخرون واختيار الطريق الذي سلكوه. ولذلك يقول سلام الله عليه في وصيته لولده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله، والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم، لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات.
نبض الحياة. نبض نستشعر فيه أهم القضايا والظواهر ذات العلاقة بالشباب من وجهة نظر علم النفس والاجتماع، ونستطلع فيه وجهة النظر الإسلامية. نبض الحياة.
أحبتنا المستمعين، وفي الحقيقة فإن أمير المؤمنين ومن خلال فهمه لنفسية الشباب لا يمنعهم من المعرفة، بل يطلب من الشاب أن يلتفت إلى ملاحظتين وهو في طريق اكتساب التجارب: الأولى أن يتخذ من الفهم أساسا في البحث، والأخرى أن يرفع يد حاجته نحو الله الغني فيقول عليه السلام: وابدأ قبل نظرك من ذلك بالاستعانة بإلهك.
نعم مستمعينا الأفاضل، الطريق محفوف بالمخاطر، والبحث مقرون بالخطر، وليس من الضروري أن يسلك كل شخص هذا الطريق بسهولة ويخرج منه منتصرا. وعلى هذا فإن مسالك البحث صعبة ووعرة، وأسوارها شاهقة وخطيرة، وهكذا فإن التطلع نحو الحقيقة والبحث عنها في عهد الشباب هما نعمة وفرصة يمكن للإنسان في ضوئها أن يجد الطريق الأفضل لمواصلة حياته. وفي الحقيقة فإن الشاب يمكنه مع أخذ هذه الصفة بعين الاعتبار أن يختار في السنوات الأولى من حياته الاجتماعية السعادة أو الشقاء في حياته.
وعلى هذا الأساس يطلب سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه مخاطبا الشباب في أوروبا وأمريكا الشمالية أن يستغلوا كل فرصة للرقي بأرواحهم وتكامل فكرهم وأن يبادروا بأنفسهم إلى البحث عن الحقيقة في الأجواء المسمومة التي أوجدها أعداء الإسلام وأن يتعرفوا على الإسلام الأصيل من خلال دراسة مصادره الحقيقية. وفي الحقيقة فإن سماحة القائد يوقظ بذلك روح البحث عن الحقيقة لدى الشباب في تلك البلدان عبر طرح بعض الأسئلة الأساسية كي يتحققوا حول الإسلام وشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الدراسة الدقيقة ومن دون أي أحكام مسبقة.
هنا نبض الحياة، هنا نبض الحيوية والنشاط، هنا نبض متعلق بمرحلة تنتمون إليها أنتم أيها الكرام. نبض الحياة يدعوكم لمتابعته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، يقول الدكتور حميد حيدر بناه الكاتب الصحفي وعالم الاجتماع الإيراني حول الدعوة إلى البحث عن الحقيقة والتفحص والتحقق في الرسالة التي وجهها سماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي إلى الشباب في كل مكان وخاصة في أوروبا وأمريكا. يمكننا القول من حيث نوع المتلقي الذي وجهت الرسالة إليه إن مخاطبة الشباب الذين يتميزون بأنماط فكرية خاصة من حيث علم الشخصية ويتمتعون بروح البحث عن الحقيقة والتطلع إليها وكونهم بناة المستقبل من جهة أخرى، كل ذلك يدل على ذكاء ويقظة سماحة قائد الثورة الإسلامية وكذلك نظرته الشبابية والتي اهتم من خلالها دوما بقضاياهم في جميع المجالات. فالدعوة إلى إثارة روح التساؤل والمعرفة المباشرة للظواهر والسعي من أجل التوصل إلى الحقائق الدينية هي من الخصوصيات القيمة في هذه الرسالة التي تترك تأثيرها على كل ضمير حي يقظ.
مستمعينا الأفاضل، ومن حيث النطاق الجغرافي وعلى الرغم من أن شباب شمال أمريكا وأوروبا هم المخاطبون الرئيسون في هذه الرسالة، إلا أنها يمكن أن تشمل كل الشباب الباحث عن الحقيقة في جميع أرجاء العالم، كما أن توجيه هذه الرسالة بشكل مباشر إلى الشباب عن طريق شبكات الإنترنت ووسائل الإعلام الحديثة ليدل على اهتمام سماحته الخاص بأهمية تلك الشبكات والوسائل ودورها الفاضح للأجواء المهيمنة على النظام الإعلامي في الغرب، والذي أوصل خلال السنوات الأخيرة خطاباته والإسلام الحقيقي إلى مسامع المتلقين ولكن بشكل انتقائي.
ولقد أشار سماحة قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في هذه الرسالة إلى تاريخ الغرب والتطورات التي شهدها طيلة القرون الأخيرة، حيث يدل ذلك على معرفته العميقة بالتطورات التاريخية للغرب وتعريف الشباب في البلدان الغربية بقسم من هويتهم التاريخية وفتح الجهود العدائية لحكامهم بهدف إثارة الخلافات بين الأديان وخاصة العداء ضد المسلمين.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية نبض آخر، ولا نهاية للنبض ما دام في وجودكم أنتم الشباب. نكتفي بهذا القدر إذن من مناقشة قضايا الشباب وبحثها، وخاصة صفة البحث عن الحقيقة والتطلع نحوها لدى الشباب، ونوكل ما تبقى من الحديث إلى نبض آخر.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، فأجر ضعيفا يحتمي.